بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشركين. رواه ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أنه قال: لما مات عبد الله بن أبي سلول دعي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت إليه فقلت: يا رسول الله، أتصلي على ابن أبي وقد قال يوم كذا وكذا كذا وكذا، أعدد عليه قوله؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أخر عني يا عمر. فلما أكثرت عليه قال: إني خيرت فاخترت، لو أعلم أني إن زدت على 70 يغفر له لزدت عليه. قال: فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف، فلم يمكث إلا يسيرا حتى نزلت الآيتان من براءة: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا إلى وهم فاسقون. قال: فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ، والله ورسوله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة معقودة لبيان حكم الصلاة على المنافقين والمشركين والاستغفار لهم، هل هو جائز أو غير جائز. فالمؤلف: باب ما يكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشركين. المراد بالكراهة هنا كراهة التحريم، أراد المؤلف رحمه الله بالكراهة كراهة التحريم، لأن الله تعالى نهى عن الصلاة على المنافقين، والنهي للتحريم. والكراهة كثيرا ما تأتي بمعنى تحريم في الكتاب والسنة مطهرة، وفي كلام السلف. قال الله تعالى بعد أن ذكر المحرمات العظيمة من الشرك وعقوق الوالدين والزنا وتصفية المكيال والميزان والقتل والكذب، قال بعد ذلك: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، جعله مكروها يعني محرم. وبالحديث: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وهذه محرمة وكره التحريم. لكن قد تأتي الكراهة للتنزيه قليلا، كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها صلاة العشاء، في كراهة التنزيه. لكن الغالب أن الكراهة تكون للتحريم إذا جاءت الكتاب والسنة وكلام السلف. فمراد البخاري رحمه الله بالكراهة هنا كراهة التحريم، لأن الله نهى عن الصلاة على المنافقين ونهى عن استغفار المشركين. وفي هذا الحديث في قصة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن أبي بن سلول، كان رئيس المنافقين في المدينة، وكان قبيل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كادوا أن يتوجوه عليهم وأن يعصبوه بالعمامة، ففاته ذلك لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فشرق بالإسلام، نسأل الله السلامة والعافية. ولما مات عبد الله بن أبي بن سلول، يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لما مات عبد الله بن أبي بن سلول دعي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه. وفي اللفظ الآخر في الحديث الذي سابق أنه لما دلي في حفرته وجاء النبي استخرج من حفرته، فنفث فيه النبي صلى الله عليه وسلم وألبسه قميصه وصلى عليه. وفي هذا هو لما جاء أن يصلي عليه قال عمر رضي الله عنه: فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني وثبت إليه فقلت: يا رسول الله، أتصلي على ابن أبي؟ يعني أسرعت. في اللفظ الآخر أنه أخذ بثوبه جرة الثوب وقال كيف تصلي على عبد الله بن أبي وقد قال يوم كذا وكذا؟ والله لا يرجعنا إن مديرك لا يفتدن الأعز منها الأذل. أعدد عليه وعدد عليه قوله يعني مقالة ابن أبي قال كذا يوم كذا وقال كذا وكذا. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حسن الخلق عليه السلام. قابل عمر رضي الله عنه قوي في الحفيه قوة عمر وجرأته في الحق، لكن الذي قابل ذلك التبسم عليه السلام تبسم وقال أخفر عني يا عمر. الرسول علم المقصود عمر، لكن الرسول عليه السلام له يعني حكمة في هذا وينظر إلى العواقب والآثار. فلما أكثرت عليه قال إني خيرت فاخترت، يشير إلى قول الله تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، هذا تحيي خيرت استغفر لهم ولا تستغفر، يعني اخترت الاستغفار. وكان هذا قبل أن ينهى عليه الصلاة والسلام على الصلاة والأخير قبل أن تنزل الآية، فخيرت فاخترت يعني في قوله تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر، خيرت بين الاستغفار فاخترت الاستغفار. إن تستغفر لهم 70 مرة قال النبي لو أعلم أني زدت على السبيل يغفر له لزدت عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لمحبته الخير لأصحابه رجاء أن ينفعه الله بذلك، لأن عبد الله بن أبي يظهر الإسلام ومراعاة لقومه من الأنصار وجبرا لخواطرهم ومراعاة لابنه عبد الله. عبد الله بن عبد الله بن أبي كان من أصلح عباد الله، فالنبي راعى ابنه عبد الله وراعى رهط عبد الله من الأنصار، ولئلا يقال إن محمد يقتل أصحابه يعني يظهر الإسلام. وقد أزموا على أن يتوجوه قبل الهجرة فأشر قبل الإسلام وأظهر الإسلام وأظهر الكفر. وكان عبد الله بن أبي ينكر ما يصدر منه، يتكلم لكن يخفي نفاقه ويظهر الإسلام وينكر ما صدر منه، وربما خطب الناس وحثهم على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ومؤازرته. وفي هذا من فوائد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على نفع أصحابه وتأليفهم، وفي قوة عمر وجرأته في الحق الذي يعتقده. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، صلى عليه هذه الأمور محبته الخير ولعل الله أن ينفعه، ولأنه لم ينهى عن ذلك لأنه هو الإسلام. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم صرف، فلم يمكث إلا يسيرا حتى نزلت الآيتان من براءة النهي عن الصلاة على المنافقين. بعد أن صلى عليه مكث يسيرا فنزلت الآيتان، ويقول تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فلم يصلي على منافق بعد ذلك لأن النهي صريح تحريم لا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. ثم جاء التعليل، ما هو التعليل؟ إنهم كفروا بالله ورسوله إلا كفر، فمن علم كفره فلا يصلى عليه، من علم كفره فلا يصلى عليه، ومن لم يعلم كفره فيصلى عليه ويقام على قبره. من علم كفره لا يصلى عليه ولا يقام على قبره، لا يدعى له ولا يستغفر له، ومن لم يعلم يقام على قبره ويصلى عليه. ولأن الله أنزل في أبي طالب ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فلا يصلى على الكافر ولا على المنافق ولا يستغفر له ولا يدعى له بالرحمة ولا يتصدق عنه ولا يحج عنه. ثم لما نزل هاتين الآيتان لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك على منافق. قال عمر فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ والله ورسوله أعلم. نعم.
باب ثناء الناس على الميت. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجبت، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وجبت، قال هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض.
نعم، وهذا الحديث فيه الثناء، فيه أن الثناء يطلق على الثناء في الخير والثناء في الشر. هذا أثنيتم عليه خيرا وهذا أثنيتم عليه شرا، فالثناء ثم يطلق على الخير وقد يطلق على الشر، مثل البشارة، البشارة تكون في الخير وتكون في الشر، فبشرهم بعذاب أليم هذا بشارة في الشر، وبشرهم بمغفرة واجب كريم هذا بشارة في الخير، وهذا الثناء، الثناء في الخير والثناء في الشر. الجنازة الأولى أثنى عليها خيرا، والجنازة الثانية أثنى عليها شرا. وهذا مستثنى من حديث لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا، يجمع بين هذا الحديث وحديث لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا، مستثنى منه من عرف عنه الشر أو البدعة، فإنه يحذر الناس من بدعته، ولو كان هذا في سب الله لأن هذا في مصلحة الحي. أما إذا كان مستور الحال ولم يظهر شره ولا بدعته فلا يتكلم فيه، لكن إذا كان أظهر فسقه وأظهر بدعته فإنه في هذه الحالة هو الذي أظهر فسقه وأظهر بدعته. يستثنى من حديث لا تسبوا الأموات فإن مفضع إلى ما قدموا ذكر الفاسق بما فيه للتحذير من شره، وكذلك المبتدع، كما أنه استثنى من الغيبة ذكر الفاسق الذي يعلم فسقه وشره ولم يستتر بستر الله عليه، فلا غيبة لفاسق أظهر فسقه لأنه الذي فضح نفسه. فإذا كان إنسان يشرب الدخان في الشام ثم قلت فلان يشرب الدخان أو فلان يحلق لحية وفلان يحلق لحية، ما يسمى غيبة لأنه هو الذي فضح نفسه، هو يشرب الدخان أمام الناس، حلق لحية أمام الناس كل يراه، هذا معلن في اسمه بدعة معصية، هذا لا غيبة. لكن إذا كانت المعصية خفية وهو مستتر ولم يعلنها فهذا ليس لك أن تذكرها. فإذا كان مستتر بستر الله فإنه معافى فلا يغتاب لأنه مستور، أما المجاهر فليس بمعافى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلى المجاهر. فمستتر هذا لا يذكر، وإنما إذا علمت فاصل فيما بينك وبينه ولا تتكلم في غيبته. نعم.
حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا داود بن أبي الفرات عن عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود قال قدمت المدينة وقد وقع بها مرض، فجلست إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فمرت بهم جنازة فأثني على صاحبها خيرا، فقال عمر رضي الله عنه وجبت، ثم مر بأخرى فأثني على صاحبها خيرا، فقال عمر رضي الله عنه وجبت، ثم مر بالثالثة فأثني على صاحبها شرا، فقال وجبت، فقال أبو الأسود فقلت وما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة، فقلنا وثلاثة، قال وثلاثة، فقلنا واثنان، قال واثنان، ثم لم نسأله عن الواحد.
نعم، هذا الحديث استدل به بعض أهل العلم إلى أن من شهد له أربعة أو ثلاثة أو اثنان من العدول الذين هم من الأمة الوسط أهل العلم والعدل بالجنة فإنه يشهد له بالجنة لهذه الحديث. من ذلك أن أبا ثور كان يشهد لإمام أحمد بالجنة، فقد ذهب بعض أهل العلم استدلوا بهذا الحديث على أنه إذا شهد عدول ثلاثة أو أربعة أو ثلاثة أو اثنان من العدول من هذا العلم والعدل والبصيرة شهد له بالجنة فإن يشهد له بالجنة عملا بهذا الحديث. وذهب جمهور أهل السنة إلى أنه لا يشهد لأحد بالجنة أو النار إلا لمن شهدت له النصوص كالخلفاء الأربعة كالعشرة المبشرين بالجنة وثابت بن قيس بن شماس في شجرة الجنة، والحسن والحسين وعكرمة بن محصن، وكذلك من شهد تنصف بالنار كأبي لهب وأبي طالب، في المعنى لأنه نزلت فيه الآية من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وليس المراد بالشهادة في القول الأول شهادة أي أحد، بل المراد شهادة العدو. أما في الساق لا يعرف بشهادة. والحديث الأول ليس فيه تحديد العدو، قالها ما وجدت هذا فهم عليها خيرا وجدت له الجنة، وهذا فهم عليها شر وجدت له النار. والحديث الثاني فيه تحديد العدو، وأن قال لهم اثنان، وأنه لابد أن يكون مثني اثنان ثلاثة صاعدا. وأجابوا عن هذا الحديث قالوا بأنه خاص بالصحابة، خاص بالصحابة، المقال خاص بالصحابة الذين زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا خاطب بذلك الصحابة. ومن العلماء قال أنه لا يشهد إلا للأنبياء، فالأقوال أربعة، فالأقوال ثلاثة. قول الأول أنه لا يشهد بالجنة للأنبياء، والقول الثاني لجمهور العلماء أنه يشهد بالجنة للأنبياء ولمن شهدت لهم النصوص، وقول الثالث أنه يشهد بالجنة لمن شهد له عدلان فأكثر من أهل الخير والفضل. والأرجح في القول الثاني أنه يشهد لا يشهد بالجنة إلا لمن شهدت له النصوص مع الأنبياء، وإلا فلو كان يشهد بكل أحد لما كان هناك فائدة من الشهادة للبعض بالجنة. لو كان يشهد لكل واحد بالجنة لا لما كان هناك مزية لما شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، فصار اللي يشهد له الجنة كثير العشرة وغيره. وأما هذا فالأقرب أنه خاص. واعتقد السنة والجماعة لا يشهدون للمعين بالجنة ولا للمعين بالنار بالعين، لكن يشهدون بالعموم، وكل مؤمن في الجنة، كل كافر في النار، ولا يشهد بالجنة المعين إلا لمن شهدت له النصوص. والكافر إذا علم أنه مات على الكفر وأنه لا شبهة عنده ما قامت عليه الحجة يشهد له النار، يشهد عليه بالكفر ويشهد عليه بالنار. كل كافر في النار إذا علم أنه مات على عبادة الأوثان على الشرك بالله وأنه لا شبهة له فهو كافر ومن أهل النار. وأما المؤمن فلا يشهد له بالجنة بعينه، لا يشهد بالعموم، هذا عقد السنة والجماعة، لا يشهدون معين بالجنة والنار، لكن يرجون المحسن ويخافون على المسيء. المحسن الذي ظاهره الاستقامة والعمل الصالح يرجون له الخير ولا يشهدون له بالجنة، والمسيء الذي يعمل السيئات والكبائر يخافون عليه من النار ولا يشهدون عليه بالنار. نعم. أما المعين فلان أبو فلان ما يشهد الجنة إلا لمن شهد له النصوص. نعم.
باب ما جاء في عذاب القبر وقوله تعالى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، هو الهوان، والهون الرفق. وقوله جل ذكره سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. قوله تعالى وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازم رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقعد المؤمن في قبره أتي ثم شهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة بهذا وزاد يثبت الله الذين آمنوا نزلت في عذاب القبر.
نعم. هذه ترجمة قال النصوص معقودة للبيان ثبوت عذاب القبر ونعيمه، وأن عذاب القبر ونعيمه ثابت في القرآن وبالسنة، ثابت في القرآن وبالسنة المتواترة وفي الصحيحين، قد تلقتهم الأمة بالقبول خلافا لمن أنكر على القبر ونعيمه أو قال إن والنعيم والعذاب لكل روح والجسد، خلاف المعتزلة الذين يقولون النعيم والعذاب على الروح. باب ما جاء في عذاب القبر يعني من النصوص، من الأدلة والنصوص التي تثبت عذاب القبر يعني ونعيمه، والنعيم ثلاثة. ثم استدل بالآيات، من الآية الأولى آية الأنعام، ومن أظلم من افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. هذه الآية هي استثناء عذاب القبر، وذلك أن الملائكة تقول أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، هذا عذاب يبدأ عذاب القبر من حين خروج الروح، عند خروج الروح. ولو ترى إذ الظالمون يعني الكافرون ظلم وكفر في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، الأرواح المولد النفس الأنفس ينفس في الروح، اليوم تجزون عذاب الهون، اليوم الذي تخرج فيه الروح بدأ عذاب القبر، اليوم تجزون عذاب الهون، هذا في إثبات عذاب القبر، لأن القبر من حين خروج الروح، والإنسان يناله ما قدر له من عذاب القبر ونعيمه سواء قبر أو لم يقبر. فمن أكلت السباع ومن صلب على خشبة ومن أكلت الحيتان ومن أحرق وذر الخلال يناله ما قدر له من عذاب القبر ونعيمه وتضييق القبر ويضيق عليه في قبره إذا كان كافر حتى تختلف أضلاعه ويصعد في قبره إذا كان مؤمن، والله أعلم بالكيفية، لا نعلم كيفية توسيع القبر وتضييقه ويوقف ويجلس ويسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه، ولا نعلم بالكيفية، لأن هذه من أمور الآخرة، أمور البرزخ ليست أمور الدنيا. فتجد الميت في قبره والثاني بجواره، واحدهما يوسع في قبره مد البصر والاخر يضيع حتى تختلف اضلاعه، واحدهما يشتعل عليه نارا والاخر روضه من رياض الجنه، واحدهما حفره من حفر النار، ولو فتحت القبر ما وجدت فرق بينهما، ولانك في الدنيا ولا تحس بعذاب هذا ولا بنعيم هذا لا يحس به ولا يشعر به ولا يراه الا الميت، لان هذا محجوب عن اهل الدنيا، حقا محجوب عن اهل الدنيا. وقد يعذب في قبره ويصيح ويضرب ويسمعه كل من خلق الله إلا الإنسان إلا الجن والإنسان، ولو سمعوا الإنسان لصعق، كما في قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن أسمعكم من عذاب قبل ما أسمع. فهذا أمور البرزخ، أي البرزخ لا يعلم كنها وكيفيتها إلا المقبوء، أما أهل الدنيا فإن هذا محجوب عنه لحكمة بالغة حتى يعيش الناس في هذه الدنيا. لو كنا نسمع صوت المعذبين في قبورهم كما ما قرر لنا قرار، ما قرر الاستقرار ولا عاش. كان الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا أصاب الخيل يعني شيء في بطونها وأراد أن يعالجها يذهب بها إلى قبور الرافضة قبور المشركين فتسمع أصوات المعذبين فيصيبها إسهال في بطونها فيكون هذا علاج لها، تخرج ما في بطونها من المعروات وتصح تصح لها. نسأل الله السلامة والعافية. وبعض المعتزلة وبعض العقلانيين معاصرين وغيرهم ينكرون عذاب القبر ونعيمه، لأنهم حكموا عقولهم وتركوا النصوص وراءهم ظلية، ويقول ما في عذاب ولا نعيم، ولو فتحنا القبر ما وجدنا هذا ينعم، ولا وجدنا هذا يعذب، ولا وجدنا هذا مد له مد البصر، ولا هذا يضيق عليه، ولا أنفس بشيء من ذلك، ولا وجدنا في حيات ولا تعابيد، لأن هؤلاء حكموا عقولهم. هذه أمور الغيب، أمور الغيب محسوبة عن أهل الدنيا. اليوم تجزون عذاب الهون، هذا الهون الهوان يقول المؤلف، وهو الذل وهو عذاب القبر، يعني يهانون ويصيبهم هوان وإذلال بتعذيبه. أما الهون هو الرفق. المؤلف يقول هناك فرق بين الهوان، بين الهون معناه الهوان، والهوان هو الذل بالتعذيب، أما الهون فهو الرفق. ومن قوله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، هونا يمشون برفق. فرق بين الهون والهون، الهون الرفق، أما الهون الهوان والعذاب. هذا الدليل الأول. والدليل الثاني يصير المؤلف في قوله تعالى سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. أخبر أنه عذبوا مرتين، مرة في الدنيا بالقتل والأسر، ومرة ثانية في القبر، ثم يردون إلى عذاب عظيم وهو عذاب النار أعوذ بالله. والدليل الثالث قول الله تعالى وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وجه الدلالة أن هذا العرض على النار غدوا وعشيا هذا في البرزخ في القبر، بدليل قوله بعد ذلك ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا هذا في الدنيا في البرزخ، وإذا قامت الساعة فعذابهم أشد. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب نعوذ بالله. هناك أدلة أخرى ما ذكرها المؤلف، منها قوله تعالى في سورة الأنفال ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، أي هذه من أدلة عذاب القبر. من أدلة النعيم قول الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. منها قوله تعالى يا أيها النفس المطمئنة أرجع إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي الجنة، هذه من أدلة نعيم النعيم في القبر. أراد المؤلف رحمه الله أن يبين أن عذاب القبر ثابت في القرآن كما أنه ثابت بالسنة، فيه الرد على من قال إن عذاب القبر جاء في أخبار الآحاد فلا يحتج به في العقائد، هذا يقوله أهل البدع، والعذاب القبر ما جاء إلا في أخبار الآحاد، فخبر الآحاد ما يحتج به في العقائد. نقول جاء في القرآن، جاء في القرآن وفي السنة، ثم إنه يعمل بخبر الآحاد في العقائد والعبادات إذا صح سائر الحديث وعدت رواته واتصل السند ولم يكن شاذا ولا معللا وجب العمل في العقائد والأعمال والأخلاق والأدب في كل شيء. أما تفريق أهل البدع خبر الأحاد يعني يعمل به في غير العقائد ولا يعمل به عقل المنفات هذا بعض مذكر المؤلف رحمه الله حديث البراء قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقعد المؤمن في قبر قسي ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعني أنه يقعده الملكان كما جاء في الحديث الآخر، وهذا الإقعاد لروحه وجسده، روحه وجسده جميعا. في الحديث الآخر يأتي الملكان فيقعدانه يقول له من ربك وما دينك ومن نبيك، كذلك قول الله تعالى يثبت الله الأيام بالقول الثابت، فالله يثبت المؤمنين فيقولون يا الله ربي والإسلام ديني ومحمد النبي، فأما الكافر أو الفاجر فإنه لا يستطيع أن يجيب والعياذ بالله، فإذا قيل من ربك قال ها ها لا أدري، ما دينك؟ يقول ها ها لا أدري. ما نبيك؟ فيقول ها ها لا أدري، كما جاء في حديث البراء الطويل، فيضرب برزبة من حديد وقال لا تريت ولا تليت، فيضرب برزبة من حديد فيصف صيحة يسمعها كل من خلق الله إلا استخلق. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. من أنكر عذاب القبر اشفع عليه، اشفع عليه من الردة إذا قضت عليه الحجة، لأن ثابت القبر ثابت الكتاب والسنة. نعم، ثابت الصحيحين، والأمة تلقت الإسلام بالقبول. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم قبل إذا أرد في التشهد أن يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. نعم.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب ابن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح قال حدثني نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره قال اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على أهل القليب فقال وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقيل له تدعو أمواتا؟ فقال ما أنتم بأسمع منهم ولكن لا يجيبون.
وأهل القليب هم الكفار الذين ألقوا في القليب يوم بدر، أبو جهل وأتباعه لما قتلوا يوم بدر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهم فسحبوا وألقوا في بحر في قليب بئر ماء بعيد قعره خبيث قعره. ثم نداهم النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أهل القليب هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدنا بحق. فقيل تدعو أمواتا، وفي لفظ أن قال يا رسول ما تدعو من ناس جيفوا فرجع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنتم بأسمع منهم ولكن لا يجيبون. هذا فيه دليل على أن أهل القليب يسمعون، وهذا مستثنى من قوله تعالى إنك لا تسمع الموتى وما تسمع ما في قبور، مستثنى. أهل القليب يسمعون، وكذلك الميت يسمع قرع نعال المشيعين كما في الحديث إنه لا يسمع قرع نعاله إذا ولا مدبرين، هذا مستثنى. نعم.
حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم لا يعلمون الآن أن ما كنت أقول حق، وقد قال الله تعالى إنك لا تسمع الموتى.
وهذا اجتهاد من عائشة رضي الله عنها في فهم الآية، فهمت عائشة رضي الله عنها من قولها إنك لا تسمع الموتى أخذت بها وخطأت الصحابة الذين رووا قوله صلى الله عليه وسلم ما أنتم بأسمع منهم. قالت ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال إنهم لا يعلمون الآن أنما كنت أقول حق، وقد قال الله تعالى إنك لا تسمع الموتى. إذن عائشة احتجت بالآية على أن أهل القليب لا يسمعون، وما أنت بمسمع إنك لا تسمع الموتى ولا تذكر وما أنت بمسمع في القبور. فالآية عائشة احتجت بالآية وتأولت الحديث على أن قالت ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم يسمعون، بل قال إنهم لا يعلمون أن ما قلته حق. خطأت عمر وخطأت الصحابة اللي روى هذا، لأنها أخذت في عموم القرآن إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع في القبور، فخطأت الصحابة في روايتهم بسماع أهل القليل، والصواب أن هذا من أوهامها وأنها هي المخطئة، ولها أوهام رضي الله عنها، وهي من أفقه امرأة أفقه نساء عائشة، لكن ليست معصومة وهمت هنا، لها أوهام. الصحابة أعلم بما رووا بها، خطأت عدد من الصحابة وقالت ما قال النبي إنهم يسمعون، فقال إنهم يعلمون أن ما قلته حق، لأن الله يقول إنك لا تسمع. فهي خطأت الصحابة وهي المخطئة، اجتهاد منها. وخالفها في ذلك جمهور الصحابة وأهل العلم، والعلماء لهم أقوال في الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنتم بأسمع منهم وقوله عز وجل إنك لا تسمع الموتى، وما أنت بمسلم مما في القبور، وقوله إنه لا يسمع القرآن عن عالم. فمنهم من قال جاب عن الآيتين بأنهم لا يسمعون، أي لا يسمعون سماعا ينفعهم، لأنه زال التكليف، هذا تكليفهم. وما أنت بمسلم مما في القبور، ما أنت بمسلم سماعا ينفعهم، وإلا يسمعون لكن ما ينفعهم، لا ينفعهم لأنه زال عنهم التكليف. وهذا قول الجمهور. والقول الثاني التفصيل، وأن الأصل أنهم لا يسمعون كما دلت الآيتان، وما إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسلم مما في القبور، ويصفنا من ذلك ما دلت النصوص على أنهم يسمعون، استثناء أصحاب القليل فإنهم يسمعون، واستثناء سماع الميت قرعاً على المشيعين، وسماع قول الملكين إنما يقعدان هذا مستثنى، وسماع الميت سلام المسلم إذا سلم عليه هذا مستثنى. القول الثالث أنهم لا يسمعون مطلقا، وهذا مذهب عائشة، وتعولت الأحاديث بتخطئة الرواة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنهم لا يعلمون ولم يقل إنهم يسمعون. فالأقوال ثلاثة، قيل الأموات لا يسمعون مطلقا، وقيل يسمعون مطلقا، وقيل لا يسمعون إلا باستثناء ما جاءت النصوص باستثناء، وهذا هو الأرجح. الجمهور يقولون إنهم قيل لا يسمعون سماعا ينفعهم، يسمعون لكن لا يسمعون سماعا ينفعهم، هذا قول الجمهور، يسمعون إلا أنهم لا يسمعون سماعا ينفعهم، يسمعون مطلقا. وقيل لا يسمعون مطلقا، وهذا قول عائشة، فهم عائشة، ولهذا تعولت الحديث. وقيل لا يسمعون إلا بالصفة، وهذا هو الصواب، الصفة يستثنى، يستثنى من هذا السماع أهل القليل، وسماع من قرأ النعام، وسماع سلام المسلم، هذا يستثنى، وما عداه فإنهم لا يسمعون. نعم.
حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة سمعت الأشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر، فقالت لها أعاذك الله من عذاب القبر، فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر، فقال نعم عذاب القبر. قالت عائشة رضي الله عنها فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. زاد غندر عذاب القبر حق.
غندر هو محمد بن جعفر. نعم. وهذا فيه إثبات عذاب القبر والرد على من أنكره من العقلانيين الذين ينكرون عذاب القبر ويقولون صبر أحد، وعذاب القبر ثابت. ولهذا فإن النبي ما صلى الصلاة إلا بعد ما جاء اليهودية، كان المجيء اليهودية سبب لنزول الوحي، نزل الوحي وكان النبي بعد ذلك. وجاء في الحديث آخر أن عائشة كذبت اليهودية لما قالت لها ذلك، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم سألت قال نعم عذاب القبر حق، ثم قالت لم يصلي صلاة بعد ذلك إلا سمعت تعوذ بالله من عذاب القبر. نعم.
حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سمع أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما تقول قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فذكر فتنة القبر التي يفتتن فيها المرء، فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة.
فتنة القبر هي سؤال منكر ونكير، كأنهم ضجوا لأنهم لم يسمعوا قبل ذلك، ضجوا يعني من شدة هذا الأمر عليهم. نعم.
حدثنا عياش بن وليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه فإنه ليسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم.
الله.
فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال له انظر إلى مقعدك، إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة، فيراهما جميعا. قال قتادة: وذكر لنا أنه يفسح له في قبره. ثم رجع إلى حديث أنس رضي الله عنه قال: وأما المنافق والكافر فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال: لا دريت ولا تليت. ويضرب بمطارق من حديد ضربة، فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين.
وهذا الحديث فيه إثبات أن الميت يسمع قرع النعال إذا ولوا مدبرين، الذين دفنوا على مستفى من قوله إنك لا تسمع الموتى. وفيه إثبات كثرة القبر، وأن الإنسان يفتن في قبره، بمعنى يسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه. يأتي ملكان في هذا الخط تسميتهما بالمنكر والنكير، فيقعدانه فيقول: ما كنت تقول في هذا الرجل يعني محمد صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. هذا من تثبيت الله له: يثبت الله الذي أمر بالقول الثابت، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم. فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله بمقعدا من الجنة، فيراهما جميعا. يعني كل أحد مقعدا، مقعدا من النار ومقعدا من الجنة، فيرى مقعده من النار، ويقال: قد أبدلك الله بمقعدا من الجنة، فيزداد نعيما إلى نعيم. والكافر كذلك، يزداد حسرة إلى حسرة. وفيه أنه يفسح المؤمن في قبره، جاء في الحديث الآخر أنه مد البصر. وأما المنافق والكافر فيقال: ما كنت تقول في هذا الرجل يعني الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فيقول: لا أدري. في الحديث الآخر كذلك، إذا سئل عن ربه يقول: لا أدري. ها ها لا، في اللفظ الآخر يقول: ها ها لا أدري. ويسئل عن دينه فيقول: لا أدري. فيقال: لا دريت ولا تريت. لا دريت يعني لا علمت، ما علمت بنفسك، ولا تريت ولا تبعت من يعلم. لا علمت بنفسك ولا علمت من غيرك. لا دريت ولا تليت، لا علمت بنفسك ولا تبعت من يعلم. ويضرب بمطارق من حديد ضربة، فيصيح صيحة يسمعه من يليه غير الثقلين، يعني الجن والإنس، الحيوانات التي حوله تسمع. نسأل الله السلامة والعافية. وهذا في إثبات عذاب القبر ونعيمه، وإثبات السؤال، وإثبات سماع الميت قرع النعال، نعم، والرد على من أنكر ذلك. نعم. الكافر يعذب، والمؤمن مطيع ينعم، والكافر مسكوت عنه، فالعاصي مسكوت بين بين، صاحب الشائبة فيه يحتم، قد يعذب وقد لا يعذب. في سيأتي في حديث ابن عباس أنه يعذب بعض العصاة، الذي لا يستبرئ من البول والذي يفشي بالنميمة. نعم. ظاهره لأنه مصيره إلى الجنة، والله أعلم ماذا يقول له في قبره. والكافر يراه والمؤمن، والعاصي على خطر، لا يكون بين بين. نعم. فهو الظاهر أنه مؤمن، هو مقوم من المؤمنين، لكن في الحديث شك وأما الفاجر أو الكافر. فالمؤمن لا شك إذا لم يجيب على هذا يصير ما صار مؤمن. المؤمن يجيب، يقول: ربي الله ومحمد النبي والإسلام دين. من لم يجب فليس بمؤمن، ليس حتى العاصي مؤمن معه توحيد، لكن عنده بعض المعاصي التي أضعفت هذا التوحيد، هذا لا بد منه. ما يجب على ليس لهم مؤمن. نعم.
باب التعوذ من عذاب القبر. حدثنا محمد وثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثني عون بن أبي جحيفة عن أبيه عن البراء بن عازب عن أبي أيوب رضي الله عنهم قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجبت الشمس فسمع صوتا فقال يهود تعذب في قبورها. وقال النضر أخبرنا شعبة قال حدثنا عون سمعت أبي سمعت البراء عن أبي أيوب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا معلى قال حدثنا وهيب عن موسى بن عقبة قال حدثتني ابنة خالد بن سعيد بن العاص أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتعوذ من عذاب القبر.
نعم وفي هنا مستعيذ التعوذ من عذاب القبر وفي إثبات عذاب القبر والرد على من أنكر. نعم.
حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال.
في مشروع التعوذ من أربع جاء في الحديث الآخر أنه في آخر التشهد بعدما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تشهد أحدكم فليقل اللهم أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. تعالى بالله من أربع مستحب هذا يعني بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الأخير عند جمهور العلماء. وذهب بعض العلماء إلى أنه واجب ذهب إلى هذا الطاووس الكيسان اليماني تابعي الجليل يرى أن تعوذ بالله من هذه الأربع واجب. جاء عنه أنه قال لابنه لما صلى هل تعوذت بالله من أربع من عذاب جهنم قال لا في الصلاة قال أعد الصلاة أمره بإعادة الصلاة والجمهور على أنه مستحب من عذاب جهنم مع عذاب النار وعذاب القبر مع القبر ومن فتنة المحيا والمات فتنة الحياة الشبهات والشهوات وكذلك فتنة عند الموت فإن يفتن والشيطان يحرص على الإنسان عند الموت نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا يقال إن الإمام أحمد رحمه الله نسأل الله لكم الثبات على دينه الإمام أحمد رحمه الله سمع وهو عند الموت أن يقول أنه يقول بعد وبعد لما فسئل قال أنك قلت بعد وبعد قال أن الشيطان جاء إليه وقال فتني يا أحمد فتني علي ما قدرت عليه فقلت لا بعد وبعد ما دام ما خرجت الروح ما فت عليه ما فت كلمة واحد رحمه الله إمام السنة والجماعة وهكذا الشيطان حريص نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
باب عذاب القبر من الغيبة والبول. حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن مجاهد عن طاووس قال ابن عباس رضي الله عنهما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير ثم قال بلى أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة وأما أحدهما فكان لا يستتر من بوله. قال ثم أخذ عودا رطبا فكسره باثنتين ثم غرز كل واحد منهما على قبر ثم قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا.
نعم وهذا الحديث دليل على أن الغيبة النميمة وعدم السر من البول من أسباب عذاب القبر عدم التنزه من البول من أسباب عذاب القبر وكذلك النميمة لأنهما عذب في هذا القبر وقل هما يعذبان في كبير يعني في أمر شاق عليهم جاء في اللفظ الآخر بلى إنه كبير وفيه دليل على أنهما من الكبائر عدم التنزه من البول والنميمة من الكبائر لكونهما من أسباب عذاب القبر. ودل الحديث على أن العصاة قد يعذبون في قبورهم قد يعذب العاصي ولو لم يكن كافر لأنهم من أصحاب الشائبتين وهو مسكوت عنهم في الغالب في النصوص في الغالب النصوص يذكر المؤمن المطيع ويذكر الكافر والعاصي مسكوت عنه ليكون على حد. الكفار يعذبون في القبور والمؤمن المطيعون لا يعذبون العصاة قد يعذبون وقد لا يعذبون على خطر. وهذا فيه دليل على أن هاتين الكبيرتين من السبب على القبر كان لا يستتر من بوله وفي لفظ لا يستنزه من بوله, وفي لفظ لا يستنزه, لا يستتر, وفي لفظ لا يستنزه يعني لا يتحرر من بوله, هنا لا يستتر. يستتر معناها انه يكشف عورته امام الناس, لا يستنزه يعني لا يتحرر من البول. وهل الحديث فيه الغيبه او فيه النميمه؟ ها, الحديث فيه النميمه, والترجمه قال باب عذاب القبر من الغيبه والبول, والحديث ما فيه غيبه, الحديث فيه النميمه. فكيف المؤلف قال هذا؟ قال بعضهم من الغيبه مستلزمه, اجاب بعضهم من الغيبه النميمه مستلزمه الغيبه, لكن ليس هذا بجيد. والاقرب ان البخاري رحمه الله اشار الى ما ورد في بعض طرق الحديث, في بعض طرق الحديث المغتاب ان احدهما مغتاب, كما ذكر الحافظ رحمه الله انه جاء في بعض طرق الحديث في الطهاره. وشيخ البخاري جرى على عادته في الاشاره الى ما ورد في بعض طرق الحديث, في بعض طرق الحديث في ذكر الغيبه. فالغيبة والنميمة وعدم التنزه من البول والاستنزاف كلها من السبب على القبر, نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
باب الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي, إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة, وإن كان من أهل النار فمن أهل النار, فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة.
نعم. وهذا الحديث إثبات عرض مقعد الإنسان بكرة وأصيل, مقعده من الجنة ومن النار, وهو في قبره, أنه يعرض على المقبور في قبره مقعده من الجنة ومقعده من النار. وهذا في زيارة نعيم المؤمن وزيارة حسرة الكافر, يعرض عليه إن كان من أهل الجنة عرض عليه مقعده من الجنة, وكان من النار عرض عليه مقعده من النار, ويقال له هذا مقعدك حتى بعثك الله يوم القيامة ثم تنتقل إليه. وجاء في الحديث الآخر أنه يفتح للمؤمن بابه إلى الجنة فيأتيه من روحها وطيبها, ويفتح للكافر بابه إلى النار فيأتيه من حرها وسمكها, نسأل الله السلامة والعافية. ثم إذا جاء يوم القيامة انتقل المؤمن إلى الجنة وانتقل الكافر إلى النار. وهذا من آيات الله العظيمة لدلائل قدرته, حيث يعرض عليه مقعده من الجنة ومن النار بكرة وعشية, والجنة في السماء فوق السماء, فوق السماء السبع, وسقف عرش الرحمن, والنار في أسفل سافلين, وقعرها 70 خريفا. ومع ذلك مع بعد الجنة يعرض على المؤمن مقعده من الجنة ويراه يكشف له, ومع بعد النار وكنا في أسفل سافلين يعرض عليه مقعده من النار ويكشف له, نسأل الله السلامة والعافية. هذه أمور الغيب لا بد من الإيمان بها, الذين يؤمنون بالغيب, صفات المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الواجب على المؤمن أن يؤمن بالمغيبات, فإذا أخبر الله به في كتابه أو صح عن رسوله صلى الله عليه وسلم يجب الإيمان بالغيب, أخبار عذاب القبر ونعيمه وفتنة القبر السؤال وما يكون البعث والجزاء والنشور والحساب وطائر الصحف والصراط والبيزان والنور على الصراط والجنة والنار, كل هذا يجب على مسلم المؤمن, فإن لم يؤمن فليس بمؤمن, كل هذا داخل في الإيمان باليوم الآخر, هو أصل من أصول الإيمان, فإن لم يؤمن باليوم الآخر فليس بمسلم. نعم. 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 كل يوم بكرة وعشي بالغداة وبالعشي. نعم. يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي, الغداة أول النهار والعشي آخر النهار. نعم. والمؤمن إذا مات تنقل روحه إلى الجنة, والكافر إذا مات تنقل روحه إلى النار, والروح لها صلة بالجسد وتنعم مفردة ومتصلة بالجسد, وتعذب مفردة ومتصلة بالجسد, والأحكام على الروح أغلب. أما ما في عن بعض العلماء مروان بن عبد البر ومالك أن الأرواح تكون على أفنية القبور أو تكون في بئر في حضرمة يسمى براهوت, كلها أقوال ضعيفة. نعم.
باب كلام الميت على الجنازة.
باب كلام الميت على الجنازة. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين يذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لصعق.
الجنازة تطلع على السرير وحده بدون الميت لأنه يستر ويطلق على الميت إذا كان على السرير. إذا كان ميت على السرير قال له جنازة ويطلق على السرير وحده بدون ميت ثم جنازة هذا وهذا. وهذا ابتداء قولها قدموني قدموني هذا ابتداء عرض مقعده عليه لأنه حينما قدموني قدموني ظهر له ما يؤول إليه. إذا كانت صالحة تشغل عن مستقبله فيقول قدموني قدموني يعني لما أمامه من الخير. وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين يذهبون بها لأن هذا ابتداء عرض مقعده عليه لأنه كشف لها مستقبله وعلم مصيره. الجنازة إذا كانت صالحة قدموني قدموني والرجال يحملونها ما يدرون عنه. وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمع الإنسان لصعق. بين النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة من كون الناس لا يسمعون. فالله سبحانه وتعالى جعل الناس لا يسمعون أنهم لو سمعوا لصعقوا وماتوا ولا قرت لهم قرار ولا عاشوا في هذه الحياة. ما أكثر الأموات اللي يعذبون ويصيحون ويصرخون لو كنا نسمع ما قرر الإنسان قرار في هذه الحياة. لكن من حكمة الله أن الناس لا يسمعون حتى تبقى حكمة التكليف حكمة الإيمان بالغيب حتى يعيش الناس في هذه الحياة. نعم 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 جاء هذا وقال جنازة وقال جنازة وجهان منهم من فرق بينهما. نعم حقيقة حقيقة يسمع صوتها كل شيء تكلم صوت لك ما تسمع يسمع كل ما خلق الله إلا إنسان. نعم.
باب ما قيل في أولاد المسلمين. قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مات له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنف كان له حجابا من النار أو دخل الجنة. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من الناس مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت أنه سمع البراء رضي الله عنه قال لما توفي إبراهيم عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن له مرضعا في الجنة.
نعم هذا ترجمة معقودة لحكم أولاد المسلمين. باب ما قيل في أولاد المسلمين يعني وأنه في الجنة. وكان المحلف رحمه البخاري كأنه مجزا بالحفظ والأدلة تدل على أنه في الجنة. فأولاد المسلمين في الجنة تبع لآبائهم سواء كان الأبوان مسلمين أو أحدهما. فالأطفال تبع للمسلم إذا كان الأبوان مسلمان فهو تبع لهم. وإذا كان الأب مسلم والأم مثلا كتابية فهو تبع لأبيه. وإذا كانت الأم مسلمة ولا مسلم الأب فالأطفال تبع لأمه كما قال ابن عباس أنا وأمي من المستضعفين. فكان تبعا لأمه قبل أن يسلم أبوه العباس. قال ابن عباس أنا وأمي من المستضعفين والعباس قبل أن يسلم فصار تبعا لأمه ثم أسلم العباس وليه. تفضل. فأولاد المسلمين تبع لأبائهم في الجنة، سواء كان أبوان مسلمان أو أحدهما، فالأطفال تبع للمسلم منهم. ولهذا قال ابن عباس: أنا وأمي من المستضعفين، فكان تبعا لأمه قبل أن يسلم أبوه العباس. وهذا بالاتفاق، قد نقل حافظ رحمه الله عن النووي إجماع من اعتد به من علماء المسلمين على أن من مات من أطفال المسلمين فهو في الجنة. وأما حديث عائشة عند مسلم في قولها للصبي مات من الأنصار: طوبى له عصفور من أطفال الجنة لم يعمل سوءا ولم يدرك، فقال عليه الصلاة: أو غير ذلك يا عائشة؟ إن الله خلق الجنة، خلق الجنة أهلا وخلق للنار أهلا، يعني خلق للجنة أهلا وهم في أصلاب أبائهم، خلق للنار أهلا وهم في أصلاب أبائهم. فيجاب عنه بأنه نهى عن التعيين، نهى عن التعيين، لأنه إنما يشهد بالجنة للمسلمين ولأطفالهم على العموم من غير بدون تعيين، فيكون نهى عن التعيين، أو أنه قال ذلك أولا عليه الصلاة والسلام، أو نهاها عن المسارعة قطع وجزم لأنه في الجنة، أو أنه نهى عن التعيين، أو أنه قال ذلك قبل أن يعلم أن أطفال المسلمين في الجنة. فإذا أطفال المسلمين في الجنة بالاتفاق، قد نقل نووي الإجماع ويعتد به. وأما حديث عائشة يجمع عنه بأن إما نهى عن المسارعة والجزم لأنه في الجنة، أو نهى عن التعيين بعينه بينما يشهد على العموم، أو أنه قال ذلك أولا قبل أن يعلم أن أطفال المسلمين في الجنة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله في ترجمة حديث أبي هريرة: من مات له ثلاث من أولاده لم يبلغ الحنف. الحنف يعني إثم، والمعنى أنه إذا لم يبلغ فإنه لا يكتب عليه إثم، لا تكتب عليه السيئات حتى يبلغ، فإذا بلغ الحنف معناه بلغ الحلم، الحنف يعني الإثم. وهذا إنما يبلغ الإثم إذا بلغ، أما قبل ذلك فليس عليه الصبي. كان له حجابا من النار أو دخل الجنة. وجه الدلالة أن مآلهم إلى الجنة، ومن كان سببا في الحج من النار أولى بأن يحجبه من النار. إذا كان من مات له ثلاث من الولد صغار أطفال صغار يحجب عن النار، يعني يكون هؤلاء الأطفال سبب لحجب آبائهم عن النار، فهو أولى بأن يحجب من النار من باب أولى. إذا كان السبب هو السبب في حجب أبوه من النار فهو من باب أولى أن يحجب عن النار ويكون في الجنة. واضح وجه الدلالة. ذكر الحديث: ما من المسلم يموت ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنف إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياه. وإذا كان دخل الجنة بسببه فهم كذلك يكونون في الجنة. وذكر حديث البراء قال: لما توفي إبراهيم رضي الله عنه هو ابن النبي صلى الله عليه وسلم صغير، ابن له صغير من بارها القبطية، توفي وهو طفل رضيع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن له مرضعا في الجنة. ولعل هذا في البرزخ، لعل هذا في البرزخ، لما ثبت في الحديث أن أهل الجنة يكون كبارا أبناء 33، أبناء 33 سنة، فالأطفال يكون في الجنة كبار، يكونوا كبار، ولعل هذا الرضاع يكون في البرزخ قبل دخول الجنة. وأما قوله تعالى: يطوف عليهم ولدان مخلدون، فأولئك الولدان خدم يخلقهم الله غير أولاد المسلمين، أولاد المسلمين يكونوا كبار أبناء 33، وأما الولدان الذين يكون خدم لأهل الجنة فهؤلاء يخلقهم الله خدم لأهل الجنة، كما خلق الله الحور زوجات أهل الجنة خلق لهم ولدان خدم يطوف عليهم ولدان مخلدون. نعم.
باب ما قيل في أولاد المشركين. حدثنا حبان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال: الله إذ خلقهم أعلم بما كانوا عاملين. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عطاء بن يزيد الليثي أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذراري المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل ترى فيها جدعاء.
نعم تنتج هذا مبني المعلوم لكنها تنطق على صيغة المبني المجهول تنتج في ألفاظ وردت عن العرب في الكتاب والسنة يقول يهرعون تزهى وهذه الترجمة المعقولة لحكم أولاد المشركين. الترجمة السابقة ما حكم أولاد المسلمين عرفنا أنهم في الجنة تبعون. أما أولاد المشركين ما حكمهم لم يجد المؤلف الحكم لأن فيهم أقوال لأهل العلم ذكر العلماء فيهم أقوال ذكر الشارح في حكم أولاد المشركين عشرة أقوال أرجحها قولان القول الأول أنهم في الجنة كما دلت على ذلك حديث الثاني القول الثاني أنهم يمتحنون يوم القيامة دلت على ذلك أحاديث وهذا خلاف يجري في أهل الفترة في أهل الفترة أيضا فيهم الأقوال الذين تبلغهم الدعوة قيل أنهم في الجنة وقيل يمتحنون والأرجح في أولاد المشركين أنهم في الجنة وهذا في الآخرة لأنهم ولدوا على الفطرة أما في الدنيا فهم تبع لآبائهم إذا كانوا في الدنيا إذا قتلوا معهم لا يغسرون ولا يصلى عليهم هذه أحكامهم في الدنيا وأما في الآخرة فإنه في الجنة على الصحيح. والأصل في هذا الباب ثلاثة أحاديث ذكرها المؤلف رحمه الله. الحديث الأول حديث ابن عباس أنه سئل عن أولاد المشركين فقال الله أعلم إذ خلقهم الله إذ خلقهم أعلم بما كانوا عاملين. والثاني حديث أبي هريرة ذكره المؤلف كل مولود يولد على الفطرة. والثالث حديث سمرة الطويل الذي سيذكره بعد هذا سمرة بن جندب وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاد المشركين يعني في الجنة حول إبراهيم أولاد المشركين حول إبراهيم ولعل النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك بعد قوله الله أعلم بما كانوا عاملين قال الله أعلم بما كانوا عاملين قال بعد حديث سمرة وحديث الرؤيا قال وراء إبراهيم وحوله أولاد الناس ومن ذلك أولاد المشركين قال رسول الله وأولاد المشركين قال وأولاد المشركين. وأما أهل الفترة فالأرجح أنهم يمتحنون أما أطفال المشركين فالراجح أنهم في الجنة كما دل على حديث سمرة. وأما حديث عائشة الله أعلم بما كانوا عاملين فهذا محمول على النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك أولا ثم أعلمه الله أنه في الجنة فأخبر به في حديث سمرة. والله تعالى يقول وما كنا مؤذنين حتى نبعث رسولا في الفترة وصونهم امتحان. وأما الحديث الذي ذكره الشارع عن رواه عبد الله بن أحمد في زيادة المسلم علي مرفوع إن المسلمين وأولادهم في الجنة وإن المشركين وأولادهم في النار فهذا الحديث ضعيف هو في المسند ولكن الحديث ضعيف السند ومثل حديث الشاذ منكر كما قال الذهبي فإن قوله وإن المشركين وأولادهم في النار يخالف الحديث الصحيح الذي في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى إبراهيم عليه الصلاة والسلام الروضة وحوله أولاد المسلمين وأولاد المشركين وما في الصحيح مقدم على هذا الحديث. الحديث الذي في المسند وإن المشركين وأولادهم في النار ضعيف السند شاذ مكربة. وقد حسن الشيخ أحمد شاكر رحمه الله لكنه متساهل في تحسينه وكما قال الذهبي إنه مثل الحديث الشاذ منكر وهو ضعيف السمع. والمؤلف رحمه الله ذكر ثلاثة حديث واتبعها، وظاهر سميع المؤلف أنه اختار أن المشركين في الجنة، أولاد المشركين في الجنة، لأنه ذكر الحديث الله أعلم وكان عالمين، وهذا قاله النبي أولا، ثم ذكر الحديث كل مولود يولد على الفطرة، فدل على أن أولاد المشركين مولود على الفطرة قبل البلوغ، وهذا فيه أنه يميل إلى أنه في الجنة. ثم جاء الحديث الثالث هو حديث سمرة، وفي التصريح بأنه في الجنة. ولهذا ذكر الشارع رحمه الله قال إن هذه الترجمة تشعر بأنه كان متوقفا، وقد جزم بعد هذا في تفسير سورة الروم بما يدل على اختيار القول الصائر أنه في الجنة. قد رتب الحديث في هذا الباب ترتيبا يشير إلى المذهب المختار، صدره بالحديث الدال على التوقف وقول الله أعلم ما تنام، ثم ثنى بالحديث المرجح لكونه في الجنة وهو حديث كل مولود يودع على الفطرة، ثم ثلث بالحديث المصرح بذلك هو حديث سمرة، فإنه قال وأما الصبيان حوله فأولاد الناس. نعم، ذكر المؤلف رحمه الله 10 أقوال في الشارح، ذكر 10 أقوال في حكم أولاد المشركين وأهل الفترة، لكن أرجح هذا القولان أنهم امتحنون أو أنهم في الجنة، وأرجح القولين أنهم في الجنة. نعم.
باب. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا أبو رجاء عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه فقال من رأى منكم الليلة رؤيا؟ قال فإن رأى أحد قصها فيقول ما شاء الله، فسألنا يوما فقال هل رأى أحد منكم رؤيا؟ قلنا لا. قال لكني رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة، فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده كلوب من حديد. قال بعض أصحابنا عن موسى كلوب من حديد يدخله في شدقه حتى يبلغ قفاه، ثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك، ويلتئم شدقه هذا فيعود فيصنع مثله. قلت ما هذا؟ قال انطلق. فانطلقنا حتى أتينا على رجل مضطجع على قفاه، ورجل قائم على رأسه بفهر أو صخرة فيشدخ به رأسه، فإذا ضربه تدهدها الحجر، فانطلق إليه ليأخذه فلا يرجع إلى هذا حتى يلتئم رأسه، وعاد رأسه كما هو، فعاد إليه فضربه. قلت من هذا؟ قال انطلق. فانطلقنا إلى ثقب مثل التنور، أعلاه ضيق وأسفله واسع يتوقد تحته نارا، فإذا اقترب ارتفعوا حتى كاد أن يخرجوا، فإذا خمدت رجعوا فيها، وفيها رجال ونساء عرات. فقلت من هذا؟ قال انطلق. فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم، على وسط النهر رجل بين يديه حجارة. قال يزيد ووهب بن جرير عن جرير بن حازم على شط النهر رجل، فأقبل الرجل الذي في النهر، فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان، فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان. فقلت ما هذا؟ قال انطلق. فانطلقنا حتى انتهينا إلى روضة خضراء فيها شجرة عظيمة وفي أصلها شيخ وصبيان، وإذا رجل قريب من الشجرة بين يديه نار يوقدها، فصعدا بي في الشجرة وأدخلاني دارا لم أر قط أحسن منها، فيها رجال شيوخ وشباب ونساء وصبيان، ثم أخرجاني منها فصعدا بي الشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل، فيها شيوخ وشباب. قلت طوفتما الليلة فأخبراني عما رأيت. قال نعم، أما الذي رأيته يشق صدقه فكذاب يحدث بالكذبة فكذاب يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به ما رأيت إلى يوم القيامة. الذي رأيته يشدف رأسه فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار يفعل به إلى يوم القيامة. والذي رأيته في السقف فهم الزنا، والذي رأيته في النهر آكل الربا. والشيخ في أصل الشجرة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والصبيان حوله أولاد الناس، والذي يوقد النار مالك خازن النار، والدار الأولى التي دخلت دار عامة المؤمنين، أما هذه الدار فدار الشهداء، وأنا جبريل وهذا ميكائيل فارفع رأسك. فرفعت رأسي فإذا فوقي مثل السحاب. قال ذاك منزلك؟ قلت دعاني أدخل منزلي،
يعني اتركاني أدخل منزلك. نعم.
قلت دعاني أدخل منزلي. قال إنه بقي لك عمر لم تستكمله، فلو استكملت أتيت منزلك.
أتيت منزلك.
فلو استكملت أتيت منزلك.
نعم. هذا حديث سمرة، هو حديث عظيم، وفيه أن وفيها أنه لا بأس أن تقصر الرؤيا على من يعبرها إذا كان هناك من يعبرها. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل وجهه وقال من رأى منكم الليلة رؤيا، فيرى أحد قصها عليه فيقول ما شاء الله. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه القصة هذه الرؤيا، وهؤلاء الذين رآهم الشباب والشيوخ، شيوخ وشباب، هذا في البرزخ، لأن الجنة ليس فيها إلا شباب ما فيها شيوخ، ورأى الشباب والشيوخ. وفي دليل على أن هذه المعاصي المذكورة في الحديث من أسباب عذاب القبر، وهي الكذب الذي يبلغ الآفاق يعذب به القبر، والذي لا يعمل القرآن بالنهار وينام عنه بالليل يعذب، وآكل الربا يعذب، والزان والزناة يعذبون في قبورهم، آكل الربا كذلك يعذب. والشاهد من حديث قوله والصبيان حوله أولاد الناس، والشيخ في أصل الشجرة إبراهيم، والصبيان حوله أولاد الناس. فقول أولاد الناس مطلقة، المسلمون والمشركون عام، ما قال أولاد المسلمين خاصة، أولاد الناس المسلمون كلهم في الجنة. وساق المؤلف هذا الحديث في الرؤيا في آخر الكتاب، وفيه وحوله أولاد المشركين والمسلمين، نفس الحديث هذا. هنا قال وحول أولاد الناس يشمل المسلمين والكفار، والحديث ساقها المؤلف رحمه الله في آخر الكتاب في آخر الصحيح الجامع الصحيح بلفظ وحوله أولاد المشركين والمسلمين، هو صريح في أن أولاد المشركين في الجنة، وهذا هو الصواب في هذه المسألة. هناك رسالة مؤلفة في حكم أهل الفترة وأهل الجنة موجودة في هذا، كانت رسالة وهي موجودة في كل أصول الدين، فتصف عليها قبل فترة مدة، وتوصل الباحث إلى هذا، إلى أن أولاد المشركين في الجنة، وأن أولاد وأن أهل الفترات امتحنوا. نعم.
باب موت يوم الاثنين. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن هشام عن أبيه.
في التحرير من هذه المعاصي، وأنها من أسباب عذاب القبر، الكذب والربا والزنا وترك العمل بالقرآن ورؤيا الأنبياء حق، هذه رؤيا ورؤيا الأنبياء حق، رؤيا الأنبياء وحي. نعم. إذا كانت كذب وبلغت الآفاق يخشى أن تكون كذب وانتشرت. نعم. صلى الله عليه وسلم. واجب الحذر من الكذب، لا يجوز الكذب لا جادا ولا هازلا. نعم. 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 هما جبريل وميكائيل. نعم.
باب موت يوم الاثنين. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت على أبي بكر رضي الله عنه فقال في كم كفنتم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت في 3 أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. وقال لها في أي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت يوم الاثنين. قال فأي يوم هذا؟ قالت يوم الاثنين. قال أرجو فيما بيني وبين الليل. فنظر إلى ثوب عليه كان يمرض فيه به ردع من زعفران فقال اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني فيهما. قلت إن هذا خلق. قال إن الحي أحق بالجديد من الميت. إنما هو للمهملة.
إنما هو للمهلة. نعم. إنما هو للمهلة. نعم.
قال إنما هو للمهلة. فلم يتوف حتى أمسى من ليلة الثلاثاء ودفن قبل أن يصبح.
نعم. هذا ترجم باب موت يوم الاثنين. يعني هل فيه فضل؟ معلوم أن الموت ليس باختيار الإنسان. تعيين وقت الموت كما قال الزين المنير يقول تعيين وقت الموت ليس لأحد فيه اختيار. لكن هل في التسبب في حصوله مدخل كان يرغب إلى الله ويسأل الله أن يجعل الموت يوم الاثنين فإما أن يجاب وإما أن يتاب؟ هل هناك دليل؟ ليس عند المؤلف في موت يوم الاثنين دليل إلا رجاء أبي بكر أن يموت فيه ليوافق اليوم الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر رضي الله عنه كان يرجو أن يموت يوم الاثنين حتى يوافق اليوم الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال عائشة دخلت على أبي بكر فقال في كم كفنتم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت في 3 أثواب بيض سحولية نسبة إلى سحول بلدة باليمن. وفيه استحباب تكفين الميت في 3 أثواب لثلاث قطع المرة 3 قطع 3 لفائف. وفيه فضل البياض النبي صلى الله عليه وسلم كفن فيه 3 لفائف. والواجب ثوب واحد استر لكن الأفضل 3 ليس فيها قميص ولا عمامة. قال أبو بكر لعائشة في أي يوم توفي رسول الله؟ قالت يوم الاثنين. قال فأي يوم هذا؟ قالت يوم الاثنين. فقال أرجو فيما بيني وبين الليل يعني أنه يكون موتي في هذا اليوم. رجع من أجل أن يوافق اليوم الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فنظر إلى ثوب عليه كان يمرض فيه به ردع من زعفران يعني شيء من طيب. قال اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين حتى يكون 3 مثل ما كفن النبي صلى الله عليه وسلم فكفنوني فيهما. قالت عائشة إن هذا خلق. فقال ولو كان خلق الحي هو حق الجديد. أنا ميت والميت يكفيه الثوب القديم. تواضع. قال إن الحي أحق بالجديد من الميت إنما هو المهلة. فلم يتوفى حتى أمسى من ليلة الثلاثاء ودفن قبل أن يصبح. فالمؤلف رحمه الله أراد أن يبين هل هنا ما في دليل على الفضل يوم الاثنين إلا رجاء أبي بكر أن يوافق اليوم الذي مات فيه النبي. أما الحديث موت يوم الجمعة فهي ضعيفة. من مات يوم الجمعة كنت له شهيدا أو شهيدا من القيامة. الحديث كلها ضعيف الثياب. وفي الحديث استحباب التكفين في الثياب البيض واستحباب تثليث الكفن يكون 3 أثواب ليس في قميص ولا حمام. وإن كفن في ثوب واحد أو قميص واحد أجزى. وفي الحديث الذي وقصته راحلته النبي صلى الله عليه وسلم قال كفنوا في ثوبين في الإزار والرداء. إزار والرداء. أما المرأة فإن تكفن في 3 أثواب إزار وحمار وقميص أو جلد تكون 5 فيها إزار وخمير وقرص وقميص ودرع وثوب تكون 5 فإن كفن في 5 لفائف فهو أفضل. والواجب ثوب واحد للرجل والمرأة. وأما البياض فإنه يسحب لبسها الأموات والأحياء لقول النبي البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خير ثيابكم. نعم.
باب موت الفجاءة البغتة. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرني هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم.
نعم. قال افتلتت يعني ماتت فجأة بغتة، وفيه دليل على مشروعة الصدقة على الميت وأن الثواب يصل إليه، والمصدق له أجر، لحديث ولك أجر، المصدق له أجر والثواب صدقة يكون الميت، والصدقة تصل الثواب والميت بالإجماع من أهل السنة والجماعة، الصدقة والحج والدعاء والعمرة أربعة أشياء تصل بالاتفاق بين أهل السنة والجماعة، الصدقة يصل ثوابها، ومنها الأضحية، الصدقة من الصدقات، والحج يصل ثوابه، والعمرة والدعاء، هذه متفق عليها. اختلف العلماء في وصول ثواب الأعمال البدنية كالصلاة، هذه صلى على الميت ركعتين وينوي ثوابها، وكذلك القرآن يقرأ القرآن وينوي ثوابه الميت، أو أو يسبح وينوي ثوابه الميت، أو يقول في سبعة أشواط غير الحج والعمرة وينوي ثوابه. قال بهذا بعض العلماء وقاسوها على الأرض، وقال آخرون العبادات توقيفية فلا نزيد نقص على الأرض، وهذا هو الأرض، الأرض يقتصر على هذه الأشياء الأربعة، أما الصلاة فلا يصلى على الميت ولا يصام عنه إلا إذا كان عليه أيام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم واجب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات عليه الصيام صام عنه ولي. والفجأة هي البغتة، والفجأة الفجاءة، ظاهر الأدلة أن موت الفجأة مكروه، وأن موت الفجأة نقمة، وفي الحديث اللهم إني أعوذ بك من فجأة نقمتك وفتح النور وزوال نعمة وزوال نعمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك، هذا دليل على كون الذي يتعود منه، دليل على انه مكروه، لانه اذا مات بعد مرض تمكن من الوصيه والاستعداد للموت والتوبه، بخلاف ما اذا مات فجاه فانه لا يتمكن من ذلك. وجاء في سنة ابي داود موت فجاه اخره اسى، فاذا صح الحديث يكون مع في كراهة لموت فجأة، وأنه نوع نقمة، نسأل الله السلامة والعافية. والمؤلف رحمه الله ما جزم بالترجمة، يشير إلى حديث أبي داود ذكر موت فجأة أخذته أسد، الحديث في إسناد المقال، جاء في حديث صلى الله عليه وسلم أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بجدار مائل فأسرع وقال أكره موت الفجأة، أكره موت الفوات. ولهذا ذكر العلماء أن موت الفجأة قد يحرم الإنسان من الوصية وترك الاستعداد للقاء الله في التوبة والعمل الصالح، ولكن البخاري توقف في هذا، ولعل من مات فجأة أن يستدرك أولاده من أعمال البر ما يمكنهم بما يقول النيابة. نقل عن الإمام أحمد بعض الشافعية كراهة موت الفجأة، ونقل النووي عن بعض القدماء أنه أن جماعة من الأنبياء والصالحين ماتوا كذلك، وقال النووي أن هذا موت الفجأة محبوب للمراقبين، يعني فلما كان المسألة فيها خلاف لها تأمل لم يجد المؤلف، والحافظ كأنه يميل إلى الجمع بينهم، ويقول من كان عنده استعداد ومراقب فهذا لا يكره في حق موت فجأة لأنه عنده استعداد، ولهذا مات جماعة من الأنبياء والصالحين فجأة، ومن لو كان عنده استعداد فيكره في حق موت فجأة. ومعلوم أن الموت ليس باختيار الإنسان، الموت ليس باختيار الإنسان، والذي ينبغي المسلم أن يكون على استعداد دائم للقاء الله، لأن الأمر بيد الله، والإنسان لا بد أن يصير إلى ما قدر الله له وما كتب الله عليه. نعم.
باب ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما.
بركة. نعم. ما ذكر بعض الذين كتبوا في سورة الساعة إذا احتاج إلى مراجعة من حديث هذا أنه في آخر الزمان يكتب موت الفجعة احتاج إلى مراجعة الحديث. نعم. نعم. باب الرجع يرجو أن يوافق موته اليوم الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم، محبة النبي صلى الله عليه وسلم يرجو هذا رجع. ما فيه يعني ما ذكر الحديث إلا رجع أبي بكر، ما في دليل واضح على فضيلة الموت في يوم الاثنين. أما الحديث اللي جاء في موت يوم الجمعة ضعيف، بس مات يوم الجمعة كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة.
ما تبقى من مادة في هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.